بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات الشرح والتعليق على كتاب الحج من عمدة الفقه، وقد توقف بنا الكلام على باب صفة الحج. والصفة بمعنى الهيئة والكيفية، وإنما احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان صفة العبادة كصفة الصلاة وصفة الحج، لأن من شرط قبول العبادة أن يكون الإنسان مخلصا فيها لله، متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن تحقيق المتابعة إلا بمعرفة الهيئة والكيفية والصفة التي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم العبادة عليها. ومن ثم احتاج العلماء إلى بيان صفة عبادات الرسول عليه الصلاة والسلام من طهارة وصلاة وحج وغيرها. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان يوم التروية، كان هنا تامة أي وجد يوم التروية، ويوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء، يعني يتزودون الماء. وكل يوم من أيام الحج له اسم خاص، فكانوا يسمون اليوم السابع مع أنه ليس من أيام الحج، كانوا يسمونه يوم الزينة، لأنهم يهيئون مراكبهم ويزينونها استعدادا للحج. واليوم الثامن يسمى يوم التروية، واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم الرؤوس، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. قال: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، من كان حلالا من متمتع حل من عمرته، أو ممن لم يعتمر قبل ذلك، بمعنى أنه أراد إنشاء الحج. يقول: أحرم من مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت حتى أهل مكة من مكة. قال: وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر بجمع يجمع بينهما. إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، ثم توجه إلى منى ضحا، والسنة أن يكون إحرامه ضحى يوم التروية، فيتوجه إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع توجه وسار إلى عرفة، فإن تيسر له أن يبقى في نمرة إلى ما قبل الزوال فهذا حسن، وإلا توجه إلى عرفة أصلا. قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بأذان وإقامتين، فيؤذن ويقيم لكل فريضة. وهذا هو المشروع فيما إذا جمع الإنسان بين الصلوات. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ومن قضى أو جمع فوائت صلى أذن أذانا واحدا وأقام لكل فريضة. قال: ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم يصير إلى الموقف، يعني الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر، وذلك خلف الصخرات. وعرفة كلها موقف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال: إلا بطن عرنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. ولأنه في هذه الحال إذا وقف في بطن عرنة، فعرنة ليست من عرفة، فلم يكن واقفا بعرفة. قال: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل، لما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. يقول ويجعل حبل المشاة بين يديه يعني طريق المشاة بين يديه ويستقبل القبلة يعني حال وقوفه ودعائه ويكون راكبا. وهذا ليس بمتعين بل يفعل الواقف في عرفة ما هو أخشع لقلبه من الركوب أو الجلوس، فإن كان الأخشع له أن يكون راكبا فليفعل، وإن كان الأخشع له أن يكون جالسا في موضعه وفي خيمته فليفعل. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ويكون حال دعائه رافعا يديه مستقبل القبلة مظهرا الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا الموضع أعني يوم عرفة ما مظنة إجابة الدعاء وموضع ترجى فيه إجابة الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى ثم يباهي بكم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا أن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال ثم يدفع مع الإمام إلى المزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ثم يدفع يعني بعد غروب الشمس إلى المزدلفة على طريق المأزمين، إن تيسر وعليه السكينة والوقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالسكينة والوقار ونهاهم عن العجلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع يعني بإضاع الإبل. قال ويكون ملبيا يعني حال دفعه ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. إذا وصل إلى المزدلفة فتارة يصل إلى المزدلفة في وقت المغرب وتارة يصل في وقت العشاء، فإن وصل في وقت المغرب فإن تيسر أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها فهذا أفضل، وإن جمع فلا حرج. وأما إذا وصل في وقت العشاء فإنه يجمع جمع تأخير بين المغرب والعشاء، فالجمع لمن أتى المزدلفة جائز سواء كان تقديما أم تأخيرا، لكن الأفضل لمن قدم إلى المزدلفة وقت المغرب إن تيسر له أن يصلي المغرب في وقتها وأن يصلي العشاء في وقتها، كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله ثم يبيت بها يعني يبيت بالمزدلفة ثم يصلي الفجر بغلس، يبيت بها، والمبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج، إلا أنه يرخص للضعفة ونحوهم أن يدفعوا من المزدلفة في آخر الليل. قال ثم يصلي الفجر بغلس، فالسنة أن يبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح، والسنة أيضا أن يبادر بها فيصليها في أول وقتها، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح. يقول ويأتي المشعر الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه وحمد الله وهلله وكبره ووحده. قال فيقف عنده، والمشعر الحرام هو جبل في المزدلفة وهو موضع المسجد الموجود الآن في المزدلفة. قال ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا الدعاء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس متعينا، فإن دعا به الإنسان أو دعا بغيره فالأمر في سعة. يقول إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس، يعني أنه إذا أتى المشعر الحرام وقف عنده ودعا حتى يسفر وليس حتى تطلع الشمس، بل المشروع أن يدفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. قال فإذا بلغ محسرا، ومحسر واد بين المزدلفة وبين منى، سمي محسرا لأنه يحسر سالكه، أسرع قدر رمية حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر أسرع وحرك دابته. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب إسراع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، يعني وادي محسر، فقيل لأنه المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، وقيل لأنه مكان دعث فيحتاج أن يسرع ويحرك الدابة حتى تعوض سيرها، وقيل إن سبب إسرائه عليه الصلاة والسلام لأن المشركين كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، وهذا القول هو الصحيح، أن إسراع النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفة للمشركين. وأما القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع لأن هذا المكان هو المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، فهذا القول ضعيف، لأن أصحاب الفيل أهلكوا في المغمس وليس في وادي محسر، وإنما أهلكوا في المغمس الأفيح. ولهذا قال أمية بن أبي الصلت إن آيات ربنا ظاهرات لا يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. يقول المؤلف رحمه الله حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة، إذا وصل إلى منى فليبادر برمي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، يقول كحصى الخذف، يعني كالحصى الذي يرمى به ويخذف به، يكبر مع كل حصات، وفي رواية يكبر إثر كل حصات، فالتكبير حال الرمي، إن شاء رمى مكبرا وإن شاء رمى ثم كبر، كل ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرفع يده في الرمي، يعني أنه لا يجزئ الوضع، بل لا بد من الرمي، ومن لازم الرمي أن يرفع يده، لكن لا يلزم أن يرفعها حتى يرى بياض إبطه إلا إذا كان بعيدا. قال ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، وهذا من خصائص جمرة العقبة، ولهذا في حديث الفضل بن العباس أنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وجمرة العقبة لها خصائص عن بقية الجمرات، منها أولا أنها تحية منى، ومنها أنها ترمى ضحا، ومنها أيضا أنه يسن قطع التلبية عند رميها، ومنها أنها تستقبل حال الرمي، ومنها أيضا أنه لا يقف بعدها بعد رميها للدعاء، ومنها أيضا أنها خارج منى. كل هذه الخصائص تختص بها جمرة العقبة، ولهذا قال ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. وقوله ويستقبل القبلة يعني أنه حال الرمي يكون مستقبلا للقبلة فيرمي الجمرة وهي عن يمينه، ولكن الذي دلت عليه السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الجمرة حال رميها، يعني جمرة العقبة، فجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره. قال ثم ولا يقف عندها يعني للدعاء، سواء كان ذلك في يوم العيد أو في أيام التشريق. قال ثم ينحر هديه إذا كان معه هدي، فإنه ينحر الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رمي جمرة العقبة يوم العيد نحر هديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، باشر بيده الشريفة نحر 63، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما غبر يعني ما بقي، فالذي باشر نحره 63. قال ابن القيم رحمه الله وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة فيه إشارة إلى سن عمره عليه الصلاة والسلام وأنه 63. قال ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، لأن الله عز وجل قدمه في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام أربعا، لأن قوله والمقصرين أي ارحم المقصرين، ارحم المحلقين والمقصرين. وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالعطف التلقيني. يقول المؤلف رحمه الله ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء، حل له كل شيء يعني مما حرم عليه بسبب الإحرام، وليس المعنى حل له كل شيء من المحرمات. قال إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، أي أنه بعد رميه ونحره وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة، ولهذا قال وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة. وقول ثم يسعى بين الصفا والمروة يعني إن لم يكن سعى مع طواف قدومه، فالمفرد والقارن إذا طاف للقدوم وسعي بعد طواف القدوم فإن هذا السعي يكفيهما عن السعي في يوم العيد. يقول ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. هذا هو السنة في يوم العيد، أن يفعل هذه الأفعال وأن تكون مرتبة. فالأعمال التي يشرع فعلها في يوم النحر وفي يوم العيد خمسة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. لكن السعي خاص بالمتمتع وبالقارن والمفرد اللذين لم يسعيا مع طواف القدوم حينما قدم إلى مكة. قال ثم قد حل له كل شيء، يعني جميع محظورات الإحرام تحل له، فإذا فعل هذه الخمسة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي حل له كل شيء. قال رحمه الله ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. وهذه الأعمال السابقة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لا يلزم أن يفعلها يوم العيد، ولا يلزم أيضا أن يرتبها، فلو أخرها إلى اليوم الثاني أو الثالث فلا حرج، لكن الأفضل أن يبادر بها. ولا يلزم أيضا أن يرتبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يهدي، أو سعى قبل أن يطوف إلى غير ذلك، فكله جائز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن من قدم شيئا أو أخره قال افعل ولا حرج. قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها مباركة إنها طعام طعم، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم بما شرب له. يستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ولا يتعين ذلك في الحج أو بعد الطواف أو السعي، وإنما الاستحباب أمر مطلق. قال ويتضلع منه، يعني يشرب حتى تظهر أضلاعه، ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك ومن خشيتك. وهذا الدعاء قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن دعا به أو دعا بغيره فحسن. يقول المؤلف رحمه الله باب ما يفعله بعد الحل، يعني بعد التحلل. قال ثم يرجع إلى منى، يعني بعد أن يطوف ويسعى يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها. فالبيتوتة في منى أمر واجب، والدليل على وجوبه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يدعوا المبيت بها، فالرخصة لهم دليل على أنه في حق غيرهم عزيمة وواجب. قال والواجب في المبيت أن يبيت معظم الليل. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل، فإن تعجل رمى في يومين. قال بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، فالسنة أن يكون الرمي بعد الزوال. يقول كل جمرة بسبع حصيات، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات. قال فيبتدئ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهي الجمرة الصغرى، فيستقبل القبلة حال رميها إن تيسر، بأن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة، ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، فيرميها بسبع كصفة رمي جمرة العقبة، يعني أنه يكبر مع كل حصات. ثم يتقدم قليلا، يعني بعد رمي الجمرة يتقدم قليلا، والسنة أن يأخذ ذات اليمين، فيقف يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يأتي الوسطى، يعني الجمرة الوسطى، فيرميها كذلك، فيجعلها بينه وبين القبلة إن تيسر، بحيث أنه يرمي مستقبل القبلة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات. ثم بعد رميه إياها يتقدم قليلا ويأخذ ذات الشمال، ويقف للدعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، يعني لا يقف عندها للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعد رمي جمرة العقبة للدعاء، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. والحكمة من ذلك لأن الدعاء إنما يكون في جوف العبادة لا بعدها، هذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، لأن الدعاء يكون في جوف العبادة، فيدعو بعد الأولى وبعد الثانية، أما العقبة إذا رماها فقد فرغ من العبادة. قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني، يعني في اليوم الثاني عشر كذلك بعد الزوال على الصفة المتقدمة. قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس. إذا رمى الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فإن شاء أن يتعجل فله ذلك. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل، أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا ما كان أكمل وأفضل، وثانيا أنه أكثر عملا لأنه سيبيت في المزدلفة وسوف يرمي الجمرات الثلاث من الغد، وكل هذا من العبادات والأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها. يقول: خرج قبل غروب الشمس، يعني أن من أراد التعجل فإنه يلزمه أن يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، واليوم ينتهي بغروب الشمس، فعليه أن يكون خروجه من منى قبل غروب الشمس وكذلك رميه. لكن لو فرض أن الإنسان نوى التعجل ورمى الجمرة ولم يخرج ولم يتيسر له الخروج إلا بعد الغروب، أو أنه أراد أن يتعجل ومن شدة الزحام لم يصل إلى مكان الجمرات إلا بعد غروب الشمس، فإنه يرمي ولو بعد الغروب لأنه نوى التعجل، وتأخره ليس باختيار منه. يقول: فإذا غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من الغد. وهذا أعني لزوم ذلك في من فرط في ترك الرمي قبل غروب الشمس أو أخره بغير عذر شرعي إلى بعد الغروب، أما من لم يتمكن من الرمي إلا بعد أن غربت الشمس فإنه معذور في ذلك فيرمي ويمضي في تعجله. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان متمتعا فقد انقضى حجه. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. سبق أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، وأفضلها التمتع إلا في حق من ساق الهدي، فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. ولكن ما هو الإفراد على كلام الفقهاء؟ المفرد على كلام الفقهاء هو الذي يأتي بالحج ثم بعمرة بعد الحج، ولهذا يقولون يستحب له أن يأتي بعمرة بعد حجه، وهذا ليس له أصل. أعني كون المفرد يأتي بعمرة بعد حجه ليس له أصل. والاستدلال بفعل عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، لا دلالة فيه على هذا، لأن عائشة رضي الله عنها أولا أنها لم تكن مفردة بل كانت قارنة بعد أن كانت متمتعة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها تطيبا لخاطرها، فمن أراد الخير فليجعل عمرته مع حجه، إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا. أما أن يؤخر العمرة بعد الحج فهذا لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب له أن يمر الموسى على رأسه. بينا أن المفرد هو الذي يأتي بحج مفرد فقط، وليس من السنة أنه يأتي بعمرة بعد الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يرشد إليه. والاستدلال بفعل عائشة رضي الله عنها استدلال فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أن عائشة لم تكن مفردة وإنما كانت قارنة. والوجه الثاني أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إنما كان تطيبا لخاطرها، ولذلك لم يأمر أصحابه أو بقية أصحابه ممن كان مفردا وممن كان قارنا أن يأتي بعمرة بعد الحج. وقوله رحمه الله: فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، يعني من كان أصلع أو لا شعر له قالوا يستحب أن يمر الموسى على رأسه، وهذا في الواقع عبث وليس له فائدة، فما دام أنه ليس هناك شعر فإن الحلق أو التقصير يسقط عنه ولا يلزمه أن يمر الموسى على رأسه، لأن إمرار الموسى على رأسه فعل وعبث لا فائدة فيه. يقول: وقد تم حجه وعمرته. قال: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. المفرد والقارن من حيث الأفعال على حد سواء، فأفعال المفرد كأفعال القارن سواء بسواء، لكن يفترقان، أعني المفرد والقارن، في أمرين. الأمر الأول أن القارن يحصل على نسكين، على حج وعمرة، وأما المفرد فلا يحصل له سوى نسك واحد. والثاني أن القارن عليه الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه. والدليل على وجوب الهدي في حق المتمتع والقارن قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا قال قائل: هذا في حق المتمتع، فأين الدليل على وجوب الهدي في حق القارن؟ قلنا إن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم، فهم يطلقون على القارن أنه متمتع، ووجه ذلك أنه ترفه بترك أحد السفرين، لأنه جمع في سفره هذا بين نسكين، بين حج وبين عمرة، فبدلا من أن يسافر سفرا للحج وسفرا للعمرة جمع بينهما في سفر واحد فكان كالمتمتع. وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، بمعنى أن الإنسان لو لم يعتمر عمرة الإسلام ثم حج قارنا بأن جمع بين الحج والعمرة فإن نسكه هذا يجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام. يقول: لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران داخل في التمتع، بل هو نوع من المتعة، لأنه ترفه بترك أحد السفرين. يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، يعني لم يجد الهدي أو ثمنه، فصيام ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون صيامه لها في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول عائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فأيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز صيامها إلا في حال واحدة، وهي من لم يجد الهدي. فمن لم يجد هدي المتعة أو القران فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن تكون في أيام التشريق. لكن لو صامها من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك. فلو فرض أن شخصا أحرم بالحج متمتعا أو قارنا وهو معدم لا شيء عنده، فيجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة، لكن الأفضل أن يكون صيامه لها في أيام التشريق. يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقول: وسبعة إذا رجعتم، الرجوع كما سبق نوعان: رجوع تام وهو الرجوع إلى بلده، ورجوع ناقص غير تام وهو الفراغ من المناسك. فإذا فرغ من المناسك جاز له أن يصوم السبعة ولو في مكة. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. يعني إذا أراد الرجوع إلى بلده والخروج من مكة فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي رواية المسلم: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يقول المؤلف رحمه الله: حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، بمعنى أنه يجعل الطواف طواف الوداع آخر أمره، ولا يصح أن يطوف ثم يمكث في مكة أياما، بل يجب عليه أن يبادر بالخروج. يقول: حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده يعني بعد الطواف بتجارة أعاد. فلو فرض أنه طاف للوداع ثم صار يشتغل بالتجارة يوما أو نصف يوم فيلزمه أن يعيد الطواف. وعلم من قوله فإن اشتغل بعده بتجارة أنه لو اشتغل بغير تجارة، كما لو اشترى هدايا في طريقه، أو تعذر أو تعسر عليه أن يخرج من مكة بأن تعطلت سيارته ونحو ذلك، فبقي ساعات أو بقي يوما، فلا إعادة عليه لأن بقاءه هنا بغير اختيار منه. قال: ويستحب له إذا طاف يعني الوداع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك. يستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، هذا هو الملتزم الذي بين الركن والباب، فيقف عنده ويدعو لما جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره، ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. وقوله: وإلا فمن الآن، يجوز فيها وجهان: وإلا فمن الآن، يعني يدعو الله عز وجل أن يكون ذلك من الآن، ويجوز الوجه الثاني: وإلا فمن الآن من المنة، فمن الآن يعني من علي قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي يعني وقت انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء كما سبق لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الوارد في ذلك أعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت ولا تصح. يقول: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، أي لو أن شخصا خرج من مكة قبل أن يطوف للوداع، فإن كان قريبا رجع، والمراد بالقريب من دون مسافة القصر، وإن كان بعيدا بعث بدم إلا الحائض والنفس فلا وداع عليهما. إذن من خرج قبل أن يطوف للوداع، فإن قرب موضعه فإنه يجب عليه أن يرجع، وإن شق عليه الرجوع في هذه الحال فعليه دم. وأما إذا كان بعيدا بمعنى أنه جاوز مسافة القصر فإنه يستقر عليه الدم ولا ينفعه الرجوع. إذن الذي يخرج من مكة قبل أن يطوف للوداع لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون قريبا دون مسافة القصر ولا يشق عليه الرجوع فيجب عليه أن يرجع وأن يطوف للوداع، والحال الثاني أن يكون قريبا ويشق عليه الرجوع فحينئذ عليه الفدية وهي الدم، والحال الثالثة أن يكون بعيدا بمعنى أن يجاوز مسافة القصر أو يبلغ مسافة القصر فأكثر فيستقر عليه الدم ولا ينفعه الرجوع. هذا هو التقرير على المشهور من المذهب، وأن الطائف أو أن تارك طواف الوداع له هذه الأحوال الثلاث. والقول الثاني أن الحكم معلق بالخروج من مكة، فمن خرج من مكة وجاوز عمرانها فإنه يستقر عليه الدم، أما لو رجع وهو في مكة بمعنى أنه لم يجاوز العمران سقط عنه الدم. قال رحمه الله: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لما تقدم في حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض، والنفساء مثلها لأن الحيض يطلق على النفاس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بسلف قال لها: لعلك نفست. قال: ويستحب لهما الوقوف، يستحب لهما الضمير عائد على الحائض والنفساء، الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، يعني بهذا الدعاء الذي سبق أنه يدعى به عند المنتزم، ولكن هذا أعني وقوفهما عند باب المسجد ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليقال الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا يشرع في حقهما أن يقف بباب المسجد وأن يدعو بهذا الدعاء. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يوفقنا لهدى، ويجعل عملنا في رضا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.